الظهر أو العصر، فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
خالجنيها يعني نازعنيها كما تفسره اللفظ الآخر. وفيه دليل على نهي المأموم عن الجهر بالقراءة، ومثله الجهر بالتسبيح والدعاء، لأن ذلك يشوش على غيره. وأما الإمام فلا بأس أن يجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية، ولا يقاس عليه غيره، لأن الإمام متبوع وغيره تابع. ولهذا يغلق بعض الناس من المأمومين الذين يجهرون أحيانا بقراءة الظهر أو العصر، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمعهم الآتي أحيانا، فيقال هذا في حق الإمام، أما المأموم فلا. نعم. ها؟ نعم. هذا أيضا سؤال مهم. يقول إنه في حديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما فات، مع أنه قال له إنك لم تصلي. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان يعذر بالجهل، وأنه لا يلزمه قضاء ما يعذر فيه ما جهله، ما دام هو مسلما يريد الإسلام ولكن جهل بعض الأشياء فإنه يعذر بذلك. وله نظائر، منها أن مستحاضة التي كانت تترك الصلاة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيش؟ بقضائها. وكذلك عمار بن ياسر تيمم على غير الوجه المشروع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى. وكذلك الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء، فإن ظاهر أنه لم يكن يصلي ولهذا اعتزل القول ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات. وهذا له أمثلة كثيرة معينة بالتعيين، وله قاعدة عامة في الكتاب والسنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأمثالها كثيرة. ولا فرق بين أصول الدين أو ما يقال إنه أصول الدين أو فروع، كل واحد ما دام ينتسب الإسلام. لكن الذي يعكر على هذه القاعدة أن بعض الناس قد يكون متساهلا فلا يسأل، قد يكون متساهلا فلا يسأل، هذا هو الذي يحتاج إلى تحرير ومناقشة مع الإنسان. وإلا كما رأيتم عدي بن حاتم كان يريد أن يصوم فكان يأكل ويشرب إلى أن تبين العقال الأسود من العقال الأبيض، ظنا منه أن المراد بالخيط خيط الحبل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فالحاصل هذه يعني لها شواهد كثيرة، ولا شك أن هذا من مقتضى كون الرحمة سبقت الغضب. نسأل الله أن يعمني وإياكم برحمته. نعم. حق الآدمي هذه ينظر فيها، حق الآدمي ينظر فيها، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، مع أن الظاهر أن أهل الجاهلية لا يدرون عن الربا. قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. من اللي يجهر؟
الإمام يجهر والمأموم لا يجهر.
يجهر في الصلاة السرية؟ الأحاديث الأحاديث الآن الأحاديث هي في الصلاة السرية.
الشيخ قوله هذا جريمة.
نعم.
النهي يعود على المساواة في القراءة.
لا أبدا، من قال لك هذا؟ المنازعة قد تكون وإن لم تكن في نفس السورة أو الآية. نعم. وهذه الأمثلة التي ذكرنا ماذا نصنع بها؟ سلم تسلم يا أخي، ليس لنا أن نشدد ما يسره الله على العباد. نحن لا نحكم على العباد بأذواقنا، نحن نود أن نعاقب المتهاون بكل ما نستطيع، لكن الأمر إلى الله، إلى الله ترجع الأمور. فإذا جاءت الآيات العامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، نقول والله علي لله حجة عليهم وإن لم تبلغهم الرسالة. أو نقول مثلا يقول إذا علم بالرسالة وإن لم يفهم معناه، والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. لا بد أن تكون الحجة بالغة وبينة، ولكن والناس بشر، لا بد من شيء واضح. ونحن نقول من عذره الله فلا بد أن نعذره، ومن لم يعذره الله فلا يمكن أن نعذره. هذا اللي نقول، ومن ادعى شيئا فليأتي به. نعم.
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه.
هذا من باب الاستثبات، أعني قول شعبة لقتادة لئلا يظن أنه دلسه، لأن قتادة فيه شيء من التدليس، لكن صرح بأنه سمعه وأنهم سألوه عنه أيضا. وهذا من الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لكان لها حكمها، ولا جهر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جهر ببقية آيات الفاتحة. نعم نعم عبد الله. لا لها اللي معنا ما فيها في جهرية، كلها في السرية، لكن فيها حديث أخرى. نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
هذا النفي لا يذكرون يحمل على أن المراد الجهر، يعني لا يشعرون بها حتى يكون موافقا للألفاظ السابقة. وأما ما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به من الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، فهذا يدل على تأكد هذا الاستفتاح، لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به من أجل أن يعلم الناس أنه سنة، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بأدعية أخرى، فهل نحاول الترجيح أو نحاول الجمع أولا الثاني؟ نحاول الجمع أولا، والجمع سهل، وهو أن يقال إن الاستفتاح بهذا تارة وبهذا تارة. قوله سبحانك اللهم وبحمدك معناه تنزيها لك مقرونا بالحمد، وعلى هذا فالواو هنا للحال، يعني تسبيحا والحال أنه مقرون بالحمد، فيكون في هذا جمع بين التنزيه وبين الثناء بالكمال. وقوله تبارك اسمك يعني أن اسم الله تعالى مبارك، ومن بركته أنه إذا سمي الله عز وجل على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم يسمى عليها صارت حراما. ومن بركته أن الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يحمى من شر الشيطان. المهم أن لها بركات عظيمة. ومن بركتها أن الإنسان إذا سمى على أكله لم يشارك الشيطان فيه. فأسماء الله تعالى كلها خير وبركة. وقوله اسمك مفرد مضاف فيكون عبد الله عام. طيب، ولا إله غيرك أي لا إله حق غيرك، وليس المراد نعم تعالى جدك. تعالى جدك أي تعاظم، والجد بمعنى الغنى، بمعنى الغنى والطول وما شابه ذلك من المعاني. وقيل الجد هنا بمعنى العظمة، أي تعالت عظمتك، ولا يبد أن يكون هذا أقرب حتى يجمع بين الحمد والتمجيد. وقوله لا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت، وليس المعنى نفي أولوهية غيره لأنه موجود آلهة. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إيش إلها آخر، لكن كل الآلهة التي سوى الله كلها آلهة باطلة، لقول الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم خالد ايش؟ نعم، روي مرفوعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، والظاهر ان عمر لا يعتني بهذا الاعتناء ويجهر به الا انه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابن القيم رحمه الله رجحه على حديث ابي هريره في زاد المعاد من 10 أوجه، لكن في ترجيحه نظر، والصواب ان حديث ابي هريره اثبت واصح وهو مرفوع صريحا. لكن هذا فيه أيضا نزاعات ليست في حديث أبي هريرة. نعم. إيش؟ يعني بعض العلماء جعل ركيزتهم حديث المسلم، قال ما وجد فيه هو واجب وما سواه فهو سنة، ولكن ليس بصحيح. حسب الحديث الوارد في هذا. نعم. جات ايش؟ مثل زي وش يدل عليه هذا؟ طيب هذا هو. نعم، يقولون إن ما كان من ماهية الصلاة فهو ركن، وما كان من صفة الصلاة ليس من ماهية فهو واجب أو مستحب. نعم. إيش؟ يعني لا يجهرون بها في أول قراءة عند قراءة الفاتحة ولا في آخرها كما لو قرأ سورة أخرى. لا مو القراءة بالفاتحة وبغيره، القراءة بغيرها هي الآخر. يعني مثل واحد بيقرأ الفاتحة وسورة الناس لا يجهر بالبسملة في سورة الناس كما لا يجهر بالبسملة في سورة الفاتحة. نعم. انتهى. ثلاثة.
حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيحتاج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم.
هذا مما استدل به من قال إن البسملة آية من كل سورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الصواب أن البسملة آية مستقلة، وأنها تذكر عند ابتداء السور الفاتحة البقرة آل عمران وهلم جرا إلا براءة، فإنه ليس فيها بسملة. وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي بقية الأنفال أم هي سورة مستقلة، فقالوا نجعل المسألة بين لا نبدأها بالبسملة فتكون مستقلة، ولا نلحقها بالأنفال فتكون من الأنفال، وإنما نضع فصلا. هكذا جاء في الحديث. وربما يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يأمرهم أن يكتبوا كل آية في محلها من كل سورة، وهذه لم يأمرهم بها. وقد زعم بعض العوام أنها، وأيضا بعض العلماء، أنها لم تكتب فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف، والسيف قتل، فلا يناسب أن تبدأ هذه السورة بالبسملة، لكن هذا غلط. فيقال من قال هذا؟ ثم يقال السيف هل هو نقمة أو رحمة؟ رحمة، لأنه يوصل به الحق. فهؤلاء الكفار إن لم يخافوا من السيف لم يسلم ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي قول إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، الكاف مفعول أول والكوثر مفعول ثاني، وهذه الصيغة فوعل تدل على التكثير، ولهذا جاء في الحديث خير كثير. فصلي لربك وانحر، أي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، صلي لله وانحر له. والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة، وبالنحر التقرب إلى الله تعالى بذبح الإبل، ومثلها أيضا الغنم والبقر. إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك، والشنآن البغض. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال أهل العلم وإذا كان شانئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبتر، فشانئ سنته أبتر وأبتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرف إيش؟ بالرسالة، وهو أهل الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن شنأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر المقطوع الخير المقطوع البركة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل له ما يسره فإنه يتبسم فرحا بما حصل له. وفي الحديث أيضا هذا أن آنية هذا نعم. وفي الحديث أن الحوض هو الكوثر، والكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة، فما الجمع بين هذا وهذا؟ نقول الجمع بينهما أن الماء الذي في الحوض ينزل من الكوثر، لأن على هذا الحوض ميزابان عظيمان يصبان فيه من الكوثر. نعم. نعم. لا، التبسم غير الضحك، الضحك في الغالب يكون له صوت، لكن هذا من باب إطلاق الضحك على التبسم الظاهر، والله أعلم أن تبسمه كان شديدا. نعم. لا أمة الإجابة. نعم. ماذا أحدثت بعد أحدثت؟ نعم، لأنه حصل ردة في بعد عهد الرسول، ولهذا في الألفاظ الأخرى يقول أصحابي في هذا اللفظ. نعم. لا، نعم. هذا يقول ألا يمكن أن نقول بجمع أنواع الاستفتاح في صلاة واحدة؟ نقول لا، وذلك لأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بأبي أنت وأمي ماذا ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة. قال أقول اللهم باعد إلى آخر الحديث، ولم يذكر شيئا غيره، فدل ذلك على أن هذه الأذكار تكون بالتناوب. نعم. ثلاثة.
باب وضع يده اليمنى على اليسرى.
لماذا فتحت؟
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
أين الشاهد في أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته؟ قول ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يذكر أين وضعه. نعم. ولم يرد في حديث صحيح أين يكون موضع اليدين، لكن أحسن ما روي فيه ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضعهما على صدره، لا فوق السرة ولا تحت السرة ولا على النحر، بل على الصدر. هذا أقرب ما روي إلى الصحة، وليس فيها شيء في الصحيحين ولا في أحدهم. وفي الحديث دليل على جواز كف الإنسان مشلحة وهو قائم، لقوله ثم التحف بثوبه. وفي أيضا دليل على أن الرف يكون أحيانا إلى فروع الأذنين وأحيانا إلى المنكبين كما سبق. وفيه دليل على محل وضع اليدين في السجود، وأنه يسجد بين كفيه، وهذه صفة غير الصفة التي سبقت أو تأتي، وهو أنه يضع يديه على حذو عند حذو منكبيه، فيكون في ذلك صفتان: الصفة الأولى أن يقدم كفيه حتى تكون جبهته بينهما، والثاني أن يؤخرهما حتى تكون حذو المنكبين. نعم.
عندنا بعض أعداء الإسلام وقال أنه يعني
أمر إيش؟
أنه
نعم. في إيش؟ نعم. نعم. نرد عليه أن هذه رؤية، ورؤية الأنبياء واحد. هنا إحنا نحن نقول منام، ورؤية الأنبياء واحد.
ما نقول مثلاً هذه الإخفاء ما مقصود فيها النوم مثلاً، وهذا مما ينتابه حال
الوحي. لا، ما أظن. نعم عبد الله. لا، جواز كف الإنسان مشلح، يعني واحد يلف مشلح عليه. لا، ثم إن كف الثوب معناه إنك إذا أردت أن تسجد رفعت ثوبك، هذا المنهي عنه. نعم. كيف؟ إحنا نقول جواز، ما هو معناه أنه مستحب، يعني معناه لو أن الإنسان التحف بمشلحه أو ضم على ضم الفروة عليه لا نقول هذا خلاف السنة. ها؟ كيف؟ لا من شرط. نعم.
باب التشهد في الصلاة. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
المراد بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود. قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان السلام على فلان، وفي بعض الألفاظ أنهم يقولون السلام على جبريل على ميكائيل وما أشبه ذلك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر عليهم. أما الإنكار فأنكر عليهم أن يقولوا السلام على الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقال السلام عليه، لأن الله هو السلام. فإذا كان هو السلام فلا حاجة أن يدعو الإنسان بالسلام له جل وعلا، لأنه موصوف به، والسلام من أسمائه. ومعنى السلام في أسماء الله أنه السالم من كل نقص وعيب، فلا شيء من صفاته صفات نقص، ولا شيء من صفات كماله يلحقه النقص، فهو كامل ابتداء وانتهاء. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، اللام هنا للأمر والأمر للوجوب، بدليل اللفظ الآخر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد التحيات لله. التحية هي التعظيم، وهنا جمع باعتبار أنواعه القولية والفعلية والقلبية. كل التعظيمات القولية والفعلية والقلبية كلها لله استحقاقا وإخلاصا، لله استحقاقا وإخلاصا، استحقاقا لأنه أهل لذلك وإخلاصا من العبد. وقوله الصلوات، الصلوات هي الصلوات الخمس وغيرها مما يتعبد به الإنسان ربه من الصلوات. والطيبات، الطيبات الطيبات من الأوصاف والأفعال والأسماء، من الأسماء والأوصاف والأفعال، فكل أسمائه طيبة وكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. استحضر هذا إذا قرأت الطيبات، أن المراد الأسماء والصفات والأفعال، كل ما يصدر عن الله فهو طيب عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا باعتبار قيام الطيب بالله عز وجل. أما باعتبار قيام الطيب في العبد فإن الله تعالى لا يقبل إلا طيب، لو تصدق الإنسان بمال الخبيث فإن الله لا يقبل منه لأنه ليس بطيب، لو زكى الإنسان بالرديء عن الطيب فإنه لا يقبل منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الطيبات باعتبارها قائمة بالله تعني إيش؟ الأسماء والصفات والأفعال. والطيبات باعتبارها وصفا للعبد يراد بها الأعمال الطيبة. نعم والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، تسلم على رسول بكاف الخطاب، هذا كلام آدم، كلام آدمي السلام عليك. ثم إنه كلام غير معقول. ليش؟ لأن المخاطب لابد أن يسمع، السلام عليك لابد يسمع، مع أن الناس يسلمون بهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أبعد ما يكون عنه، من أبعد ما يكون عنه، ها في مكة في قباء في أي مكان يخاطبون السلام عليك، فلماذا جاء بصيغة الخطاب وهو لا يسمع وهم ليسوا معه في مكانه بل بعيدون عنه؟ يأتي الجواب إن شاء الله بعد الأذان. والجواب على ذلك أن نقول لقوة استحضار الإنسان صار كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي يقول السلام عليك، ثم هذا السلام سوف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنقل من؟ بنقل الملائكة. وبهذا نعرف أن ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، فلما مات صاروا يقولون السلام على النبي ولا يقول عليه. وقد رواه البخاري في موضع من صحيح. نقول إن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وليس عمل الصحابة. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة يعلمهم التشهد وقال لهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولم ينكر عليه أحد. ثم إن نقول لو أراد الصحابة أن يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب كما يسلمون عليه إذا جاءوا وجالس لبطلت الصلاة. لكن السلام هنا مجرد دعاء، لكن لقوة استحضار الإنسان صار كأنه يخاطبه. فإن قال قائل يرد عليك أن استحضار الله عز وجل أقوى من استحضار الرسول، فلماذا لم تقل التحيات لك يا رب؟ قلنا إن التحيات لله أبلغ في التعظيم، أن يؤتى بها بصيغة الغائب. ولهذا من عادتهم أنه إذا قال الملك أمر الملك بكذا وكذا أبلغ من قوله أمرت بكذا وكذا. وهذا شيء مشاهد، أن الإتيان بصيغة الغائب للمخاطب أدل على التعظيم مما لو خاطبه به. نعم. وقوله أيها النبي ورحمة الله وبركاته، النبي هنا المراد به النبي الرسول، كما قال الله تعالى عن الأنبياء واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وفي بعض الأنبياء قال صديق النبي. وقوله السلام عليك أيها النبي، ما هو سلامة الرسول؟ سلامة الرسول عليه الصلاة والسلام من الآفات في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لنا هل نقول يمكن أن تصيبه آفة في الدنيا؟ يمكن يسطو أحد على قبره ويأخذه أو ما أشبه ذلك، لكن في الآخرة يمكن أو لا يمكن؟ يمكن يا أخوان. دعاء الرسل على الصراط إيش؟ اللهم سلم فالخطر حاصل حتى للرسل يوم القيامة، لأن الأمر عظيم. وعلى هذا فنقول إننا إذا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يسلمه من كل آفة في الدنيا وفي الآخرة. نعم لو قلنا حي وميتا ما يمكن، الآن انتهى مسألة الحياة. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لما دعا بالسلام الذي هو تخلية عن الآفات دعا بإيش؟ بالرحمة التي هي حصول المطلوبات. وهكذا الغالب أنه يكون التخلية أولا ثم التحلية الثانية. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. البركات في الواقع من الرحمة، لكن النص عليها أبلغ، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركات خيرات. وهذا واقع، كم اهتدى بشرعه من أمة ما لا يعد. هذه من بركات، هذه من البركات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، لو قال قائل هل يشمل دعائي السلام عليك أيها النبي الدعاء بسلامة دينه؟ ما أسرعك يا عقيد، ما تقولون؟ يشمل كما قلنا في الأبتر قبل قليل إنه يشمل شأن دينه وشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا على من؟ علينا الإنسان في مقام الدعاء يكون متواضعا، وعلينا جمع التعظيم، فيقال المراد هنا علينا معشر أمة محمد، أو علينا معشر المصلين، أو علينا معشر أهل هذا العصر، أو ما أشبه هذا. والإنسان حينما يقول السلام علينا لا يمكن أن يقصد بذلك أنه يقصد نفسه معظما نفسه أبدا. وقوله على عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين الذين حققوا العبودية وأصلحوا العمل. هذه العبارة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنها تصيب كل عبد صالح في السماء أو الأرض، صحيح ولا لا؟ صحيح. وعلى هذا فتكون دعوة جامعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد اعترافا باللسان واعتقادا بالجنان وانقيادا بالأركان أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا عبده الذي لا يعبد ورسوله الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب. في هذا الحديث فوائد، أولا من جهة الترتيب، بدأ بالحق الأعظم وهو حق من؟ الله عز وجل، فبدأ بالثناء عليه، ثم بالذي يليه وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك، قدمه على نفسه، ثم بدأ بنفسه وهو أولى من غيره، فقال السلام علينا، ثم عمم فقال وعلى عباد الله الصالحين. واضح يا جماعة؟ تجدون هذا الترتيب أو قريبا منه في صلاة الجنازة، أول تكبيرة الفاتحة وفيها الثناء على الله عز وجل، ثاني تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تقييم حقه، ثالث تكبيرة الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا. طيب، وفي هذا الدعاء الدعاء الخاص للميت، بعد ما تقول اللهم اغفر لحينا تقول اللهم اغفر له. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إنكار المنكر ولو كان الفاعل مجتهدا. وجهه لا تقول السلام على الله من عباده ولا فإن الله هو السلام. وفي أيضا الإرشاد إلى الصيغة المثلى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقى